بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 81 من دروس التعليقات على شرح الصهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على كتاب الأصبهانية، قال رحمه الله: وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلا، إذ الغدر قرين الكذب، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قلت: الغدر ونحوه داخل في الكذب، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل، والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن ذلك، فكان هذا من العلامات.
حسن. أي من علامات صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من الأسئلة التي سألها هرقل أبا سفيان كما سبق في الدروس الماضية. والشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على القصة وعلى الأسئلة والأجوبة وبيان أن هرقل لما سأل أبا سفيان هل النبي صلى الله عليه وسلم يغدر، قال: لا. لماذا؟ لأن الغدر قرين الكذب، والكذب يقع في التطابق الذي لا يلتقيان أبدا مع رسالة الرسل، لأن أصل رسالة الرسل هو الصدق. هذا هو أصل الرسالة، أنه صادق، صادق في دعواه الرسالة، وصادق فيما ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم أيضا يتبع ذلك صدقه في أخلاقه وتعامله وأقواله وأفعاله إلى آخره. وعلى هذا فضد الصدق هو الكذب، والكذب هو أظهر صفات المنافقين. ولهذا جاء هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المنافق. وفي الحديث الثاني أن هذه الأربع لا تقع إلا لمنافق خالص والعياذ بالله، يعني المؤمن قد يقع في صفة من هذه الصفات، قد يكذب أو يغدر أو يخون أو يفجر في خصومه، لكن لا تجتمع هذه الصفات الأربع والعياذ بالله إلا في منافق خالص، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فكل هذا دليل على هذا. وذكر الشيخ رحمه الله شاهدين من الآيات. الأول في بعض صفات المنافقين، منهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. لأنه عاهد لئن آتاه الله المال يتصدق، لكنه لم يفي بوعده فسماه الله عز وجل كذبا. وليست هذه الآية مما نزل في قصة حاطب كما قد اشتهر في بعض الكتب وغيرها، فالرواية في أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة هي رواية ضعيفة جدا ولا تصح، وسياق الآية هي أباه، لأن حاطبا كان صحابيا جليلا، وأما هذا الذي جاءت به هذه هاتان الآيتان فهو والعياذ بالله أن الله عاقبهم في النفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه، وإنما هو في بيان صفة والعياذ بالله لبعض الذين يعاهدون فيغدرون ويكذبون. وكذلك أيضا من صفات المنافقين وعدهم حتى لأصحابهم، كما في غزوة بني النضير حين قال المنافقون لليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إلى آخر الآيات، فلم يفوا بذلك وبين الله عز وجل كذبه. فهذا كله لبيان أن من الدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة الجليلة، وهي أنه لا يغدر. نعم يا شيخ.
صلى الله عليكم. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظن أنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
طب هذا أيضا آخر سؤال أيضا مهم، وهو من الأسئلة المهمة، ما الذي يأمر به؟ هذا مهم يفرق بين الصادق وبين الدجال. تعال إلى أي مشعوذ، إلى أي كذاب، إلى أي دجال، وانظر ماذا يدعو إليه، فستجد الذي يدعو إليه يفضحه، يفضح شأنه، وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصدق، يأمرهم بالعفاف، يأمرهم بالصلة، صلة الأرحام، ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم من الأصنام وغيرها. قالوا هذه صفة نبي، لأن هذه الأشياء التي أخبر أبو سفيان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إليها دليل على أن هذا نبي. ومن هنا علق هرقل بهذا التعليق في نهاية هذه القصة، وهو أنهم نظرا لضعف شأن العرب وأنه لا قيمة لهم في ذلك الزمن، وإنما الشأن كل الشأن للفرس وللروم، فيقول: ما كنت أظن أن يخرج منكم نبي، يعني لا تستحقون أنتم، أنتم شعب يعني مغمور، فلا تستحقون، ولا أظن أن يبعث منكم نبي. ثم تمنى لكن لم يفعل، تمنى لأنه عرف صدقه، وهذا دليل. لوددت أني أخلص إليه. لماذا؟ قال: لولا ما أنا فيه من الملك، يعني لو كنت رجلا عاديا لذهبت إليه، لكن أنا ملك، لا ذهابي ومجيئي. وطبعا كما يقال هذا يفسر لكن لا يبرر، هذا يفسر الأمر لماذا لم يخلص إلى رسول الله ويؤمن به، لكن لا يبرر هذا الفعل، لأن الملك وما فيه لا يساوي شيئا أمام الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال قولا مهما جدا كما في بعض الروايات، قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لماذا؟ لأنها الرسالة، ولأنها الفتوح، ولأنه الصدق، ولأنها الدعوة التي تنتشر، وكذلك أيضا ربما لما كان يقرأه مما في بين أيديهم من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم. ولهذا هذا كلام كان في تلك اللحظة من غرائب الكلام، أن يقول ملك الروم إن محمدا المستضعف في مكة هو وأصحابه سيرثون ملك الروم، هذا من الخيال. ومع ذلك حصل، لم يمضي على هذا الكلام سنوات إلا وقد حصل هذا. نعم يا شيخ.
صلى الله عليكم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
نعم، لما قال سيملك ما بين قدمي هاتين، يقول أمر يعني عظم أمر شأن ابن أبي كبشة، وقوله ابن أبي كبشة اختلف فيه علماء النسب ما المقصود به، فبعضهم قال إن هذه إحدى جدات الرسول صلى الله عليه وسلم من النسب، وبعضهم قال إنها مرضعته وأنه ينتسب إليها، والله أعلم أي ذلك شأن كان. وأبو سفيان يقول: ما زلت في داخلة قلبي حتى وهو يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر وموقن أن هذا الذي سيحصل حتى أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره، لأنه رضي الله عنه وأرضاه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا عام الفتح، وأسلم، ودخول الإسلام والإنسان كاره هذا من فضل الله عز وجل. ولقد جاء في الحديث: العجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، وفسر هذا بالأسرى، يؤسرون وهم كفار وهم كارهون، لكن بعد ذلك ربما يسترقون أو يعيشون بين المسلمين، ثم يجعل الله ذلك سببا في دخولهم في الإسلام. وهكذا أبو سفيان ومن معه، فهؤلاء لما أذن الله بالفتح وجاء صلى الله عليه وسلم بالجيش العظيم، وجدوا أنفسهم أمام قوة الرسالة والنبوة، ولهذا دخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
صلى الله عليكم. قلت: فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علما جازما بأن هذا هو النبي الذي ينتظره. وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله كالمازري ونحوه، وقال إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة، وإنما تعلم بالمعجزة.
بسبب المذهب الكلامي، المازري رحمه الله أحد أئمة الحديث، وهو إمام كبير من أئمة المالكية رحمه الله تعالى، وله جملة من الكتب وغيرها من علماء القرن السادس الهجري، لكن أيضا متأثر بالمنهج الكلامي الأشعري، وهو أن النبوة إنما تعلم بالمعجزة بناء على هذا المذهب. أما أن تعلم النبوة بهذا النقاش وبهذا الاستنتاج العقلي الصحيح فعند المتكلمين لا، لا تعلم بذلك. وهذا موطن النقاش الذي أراد شيخ الإسلام تيمية أن يرد به على المتكلمين، وخلاصته كما ذكرناها مرارا أن المعجزات من دلائل النبوة، لكن لا ينحصر دليل النبوة بالمعجزة كما يقوله المتكلمون، وإنما دلائل النبوة متعددة ومتنوعة، منها المعجزات. نعم يا شيخ، ماذا سيعلق شيخ الإسلام على كلام المازري؟ نعم.
وليس الأمر على ما قال، بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث علم أنه من أدل الأمور على عقل السائل وخبرته واستنباطه ما يتميز به هل هو صادق أو كاذب، وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك.
ونعم، هذا هو الذي وقع في هذه الأمور، تميز لأبي سفيان لأنه سأل أسئلة محددة، 10 أسئلة أو 11 سؤالا محددة، ولما رأى الإجابات استنبط منها هذا الاستنباط، فهذا بلا شك، بلا شك أنه يعني كلام العقل، اللبيب العاقل هو الذي يستنتج هذه النتيجة بصرف النظر هل استفاد هرقل من هذا أو لم يستفد، هذا شيء آخر، لكنه اعترف. نعم.
ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل كل ما يحصل للإنسان من شبع وري وسكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن بعضها قد يحصل بعض الأمر، وكذلك العلم بخبر الأخبار وما جاء بما جربه من المجربات وبما في نفس الإنسان من الأمور، فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما يراه من أحوال الشخص، وكذلك ما يستدل به على كذبه وصدقه.
نعم، وهذا صحيح، وهذا الذي يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية هو من الأمور المعلومة المتواترة المعروفة في المجتمعات علميا ونفسيا وتربويا بل وعقليا، أنه سواء المجربات أو المعلومات أو غيرها لا يحصل الأمور بمجموعها، لا يحصل بشيء منها، يعني الشيء اليسير منها قد يحصل طرف المعرفة، لكن كلما اجتمعت الأمور يتحول إلى اليقين، وهذا الذي عرفه الأئمة رحمهم الله تعالى في أعظم مسيرة لهم في من مسارات التوثيق، وهو توثيق الحديث النبوي، فهو كله قائم على هذه الطريقة. عندنا إسناد، هذا الإسناد نعم محتمل، يعطيك الاحتمال لكن ما يعطيك اليقين، لكن إذا جاءت الطرق الأخرى بها يتقوى، وفعلا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة طرقه لا تكاد تحصى، ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى صرح بعضهم بأنه يحفظ 100,000 200,000 600,000 حديث، ويقصد بها الطرق، يقصد بها الطرق، وهذه الطرق مع تعددها يزداد اليقين، ومن هنا كشف الكذابون، كشف حتى كشف من ليس بكذاب وإنما سيء الحفظ، حتى سيء الحفظ يكشف عن طريق هذه الطرق، وكذلك أيضا الأخبار، يأتي خبر يفيد قليل من العلم، شيء من الظن بدايات العلم، لكن خبر آخر خبر ثالث يتيقن، ومثله كيف تعرف صديقك، كيف تعرف عدوك، كيف يحس الإنسان بالفرح، الإحساس بالفرح ليس فقط هو في جزئية معينة، لكن تجتمع أمور فتشعر بأنك مسرور أو أن هذا مسرور أو غير ذلك، فهذه كلها من المجربات، من المجربات، والذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يندر أن يكون الواحد منهم فقط لأنه سمع فآمن، وإنما سمع أولا فصار عنده خبر، عنده علم، عنده ظن، قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق، لكن بعد ذلك لما رأى خلقه، لما حدثه فلان، لما سمع من فلان، اجتمعت فتكون لديه اليقين بأنه صادق فآمن به. وإيمانه به مبني على العلم، وهذا العلم لا يشترط له أن يرى معجزة أو خارقة كما يقول المتكلمون. وهرقل لما سأل تلك الأسئلة بلا شك أنه ربما لو سأل سؤالا واحدا لكان الأمر محتملا، لكن لما سأل هذه الأسئلة واجتمعت أيقن وانتهى إلى هذه النتيجة. وهكذا في جميع الأمور، فما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو من خلال الأخبار والتجارب الشخصية ومعرفة الناس والأشخاص ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده.
نعم، وهنا سيذكر شيخ الإسلام اليوم هذه المسألة العظيمة، سيذكر لها أدلة كثيرة جدا، ونكتفي فقط التعليق اليسير عليها، لأن ما جعله الله عز وجل موجودا ظاهرا للعيان يتبين به صدق الرسل ومن معهم من المؤمنين، ويتبين به أيضا كذب من ادعى هؤلاء نصرهم الله وهؤلاء نزلت فيهم العقوبات. هذه السنة الربانية مبينة لهذه المسألة. إذن هؤلاء الأنبياء صادقون، وتلك الأمم مع كثرتهم لما لم يستجيبوا كاذبون، ولا يقبل قولهم في طعنهم في الرسالات. فالمنهج القرآني في عرض ما جرى للأمم فيه الدلالة على صدق الرسل. إذن لو سأل سائل ما دلائل النبوة، سنذكر من أدلتها ما يراه الناس ورأوا سواء في التاريخ أو الذي عاصروه من تأييد الله للرسل ونصره لهم دال على صدق، وتعذيبه لمكذبيهم دال على أن هؤلاء لما كذبوا الرسل استحقوا العقوبة. وانظر إلى الآيات، وهذه الآيات وإن كانت آيات من القرآن والقرآن معجز، ما يأتي إنسان ويقول لا هذه الآيات القرآن معجز، إذن الدلالة في إعجازها لأن المناط مختلف. هذه الآيات التي سيذكرها شيخ الإسلام في قصص الأمم والرسل، هذه آيات هي بذاتها معجزات، لكن ما دلت عليه من المعاني فيها دلائل النبوة غير دلالة الإعجاز. نعم يا شيخ.
السلام عليكم. والله تعالى كثيرا ما يذكر ذلك في القرآن، كقوله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
نعم، انظر إلى هذه الآيات التي تذكر قريش، ومن يستمع لهذا القرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل أنتم جاهلون لما جرى؟ لا، ليسوا جاهلين، عندهم أخبار ويعرفونها ويمرون عليها مصبحين وبالليل كما في آية أخرى، في الصباح وفي الليل يمرون على هذه الآية ويعرفون ما الذي جرى لقوم نوح، عندهم أخبارها، ما الذي جرى لقوم صالح، في مدين، هذه شاهدة للعيان يمرون عليها. ما الذي جرى لقوم لوط؟ مشاهد. فرعون، التاريخ يقص كل ما جرى لهؤلاء. ما الذي جرى لتلك الأمم؟ كيف أخذ الله الظالمين ودمرهم وبقيت بلادهم لم تسكن من بعدهم أبدا؟ فهذا دليل على النبوة، دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع. نعم.
وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، إلى قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، إلى قوله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلى قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، إلى قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون.
وهذه ختام هذه السورة، سورة غافر، هذه الآية الأخيرة: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. لكن انظر إلى سياق الآيات، السورة تكاد تكون كلها أو أغلبها في هذا: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، وذكر الله عز وجل قصة موسى وغيره، ومؤمن آل فرعون إلى آخره، وكلها تركز على قصص السابقين، ففيها الدلالة على هذا الأمر، وهو أن نصر الله لرسله دليل على صدقهم، وتعذيب الكافرين دليل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نبيا بعد نبي، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كقوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكذلك قال في آخر كل قصة، إلى أن قال في قصة شعيب: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
نعم، هذه في سورة الشعراء، السورة تقريبا كلها في قصص الأنبياء، وكل قصة تختم بهذه الآية: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقوله لآية على قدرة الله، ولآية على صدق الرسل، ولآية على سنة الله عز وجل، ولآية وعبرة لمن اعتبر. نعم.
السلام عليكم. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال تعالى في قوم شعيب: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهو سبحانه يذكر ما ظهر للموحدين من مساكنهم التي كانت حول أهل مكة، فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بعثوا حول مكة كيهود اليمن وصالح
كهود اليمن
كهود باليمن وصالح بالحجر من ناحية الشام، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من العراق.
نعم، هذه كلها قصص الأنبياء، فكلنا أخذنا بذنبه. فالغرق جاء مرة لقوم نوح، ومرة لفرعون، والصيحة والريح والحجارة مع قلب البلاد، وكذلك أيضا جاءت العقوبات بالخسف كما وقع لقارون. فهذه كلها عقوبات، وهي أمثال فيها دلائل وعبر. وأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول هذه كلها في قلب العالم الإسلامي. فالقرآن نزل بمكة للبؤرة والوسط، والأنبياء كلهم في هذه المنطقة، كلهم إما في جنوب مكة أو في غربها أو في شمالها، إما في جنوبها كهود، وإما في غربها كصالح ومدين، وإما في شمالها في العراق وفي الشام وفي مصر كبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم وبقية بني إسرائيل وموسى ويوسف وغيرهم. فهذا كله لبيان أن ما جاء في القرآن الكريم من الدعوة إلى الأخذ بالاعتبار إنما هو لأشياء معروفة. لا يقولن قائل إن هذا حديث عن التاريخ الغامض. نعم، جاء في كتاب الله عز وجل من المعلومات ما لا كان يعلمه الناس، لكن جملة الحدث معروف: غرق قوم نوح، غرق فرعون، الريح، ما جرى لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء معلوم. ولك أن تتبين في يعني بوضوح تماما يرى بالعين المجردة ما جرى لأهل مدين، قوم صالح فيما يسمى الآن بمدائن صالح يمرون عليها، وكذلك أيضا بالنسبة لقرى قوم لوط منطقة البحر الميت أيضا يمرون عليها. فهذه أشياء مروا عليها ويرونها، وبقية قصص الأنبياء يعرفونها من خلال ما يتوارثونه، سواء كان من الكتب السابقة أو من حكايات التاريخ أو حتى ما يسجله الأدب والشعر وغيره، فإنه يشير إلى مثل هذه الأحداث، فكان هذا معلوما من هؤلاء. فجاءت الآيات لتقول لهم اعتبروا اعتبروا اتعظوا. نعم. ولهذا قال في آخر آية في سورة الأحقاف: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا، يعني هل نصرهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة؟ لا، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم.
وقال تعالى لما قص قصة قوم لوط: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقال تعالى: وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
نعم، قصة قوم لوط مشهورة، ويمرون عليها وهي في الطريق، لبسبيل مقيم، يمرون عليها مصبحين وبالليل، ويعرفون قصة هؤلاء. فمن أين جاءت هذه العقوبة؟ لا شك أنها آية من الآيات. نعم.
وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وقال تعالى: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
وهذه آية من عظيم الآيات التي شاهدها المشركون حين تنزل القرآن. أغلب الذين نزل فيهم القرآن كانوا شاهدوا هذه الحادثة، لأن القرآن لما نزل كان بعد 40 عاما من هذه الحادثة. فكل الذين كانت أعمارهم من 50 إلى 60 شاهدوا قصة أصحاب الفيل، شاهدوها ورأوها، وآياتها بينة: من الذي نصر، كيف نصر الله عز وجل أهل مكة من هذا الذي أراد أن يعتدي ليخرب البيت، مع أنه كما قال العلماء هؤلاء نصارى، وأهل مكة كانوا وثنيين، ومع ذلك نصر الله عز وجل أهل البيت على هؤلاء النصارى. هؤلاء أقرب من الوثنيين، ومع ذلك نصر الله أهل البيت، أهل البيت، لما أراده الله عز وجل من أن يكون ذلك إرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك دليلا على صدقه. فقريش ومن ينتسب إليها أو يتحالف معها من القبائل لم يستطيعوا أن يواجهوا أبرهة. ولهذا أبرهة لما سار في طريقه من اليمن لم يعترض عليه إلا قليل، قليل اعترض عليه وقتلهم، ثم بدأت القبائل تسلم. وأبو رغال صار دليل، مع أنهم يعتزون بالبيت ويعتزون بقربهم من مكة، ومع ذلك صار دليلا للغزاة ليدمروا البيت. فصار مثلا، صار كل خائن في بلاد المسلمين يدل على عوراتهم، ويتعاون مع المستعمرين، ويرحب بالغزاة لبلاد المسلمين، هو أبو رغال، لأنه هذا يدل على منتهى الخسة والدناءة والحقارة والكفران بكل أنواع القيم، ومنها العشيرة والبلد والوطن وإلى آخره. فهجم أبو أبرهة ولم يقف أمامه أحد، حتى قريش تركوا له البيت. كما تقول الرواية: خرج القرشيون إلى الجبل وتركوا لأبرهة أن يصنع ما يشاء. فجاء النصر من عند الله عز وجل بآية تشاهد، حتى لا يقول قائل إنه هذا شيء معين أو كذا. آية تشاهد وهي الطير، أبابيل وجماعات تضرب هذا الجيش. من جاءت هذه الطير التي كانوا يشاهدونها؟ ولهذا أخطأ من أخطأ من بعض المفسرين المتأخرين من أصحاب المدرسة العقلانية لما قال إنه جرثومة، إن الذي أصاب جيش أبرهة هو جرثومة، لأن هذا يتعارض مع النص ويتعارض مع ما أخبر به المخبرون في حياة الجاهلية قبل الإسلام من أنها طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فأين هذا من الوباء أو نحو ذلك مما ظن هؤلاء أنه يمكن أن يتعسفوا به الأدلة؟ فهذه القصة التي وقعت سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعدها أهل مكة بأمان تام بعد هذه الحادثة، لأن نصر الله عز وجل جاء من عنده فهابت القبائل. لأن هذه القصة من قوتها أنها انتشرت بين القبائل، فصارت القبائل لا تفكر في غزو مكة ولا في غزو قبائلها، بل كما يقول المؤرخون انتقل الأمان حتى لكل ما يتعلق بأهل مكة. أهل مكة عندهم سفر، عندهم تجارة، لا أحد يتعرض لهم. درس للقبائل إن هؤلاء منصورون من الله. فعاشوا في هذا الأمن والأمان. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بالله الذي حماهم وحفظ هذا البيت ونصر هذا العدو الغاشم الذي جاء ليدمر مفخرتهم، دعاهم إلى الإسلام فكفر، فجاء التذكير بهذه النعمة. فهذا كله إشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سنة الله عز وجل في هذا الباب دليل على صدق الأنبياء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
فهذا أيضا فيما جرى في بدر وأحد والمعارك مع اليهود، كما في قصة بني النضير وإخراجهم هذه كلها آيات بينات دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي عاقبة المكذبين؟ ما هي عاقبة المؤمنين؟ ما هي عاقبة الرسل؟ كما جاء في أواخر سورة يوسف كما نقل الشيخ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فهذا فيه دلالة على الأمر. نعم، ماذا يعلق الشيخ؟
ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع، يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة، وقصص من كفر بهم وكذبهم ما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة. وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره.
صحيح. إذن هذا من الأدلة على صدق الرسل، أي من دلائل النبوات. هذه خلاصة المسألة، هذه من دلائل النبوات. فمن حصر دليل النبوة بالمعجزة فهو مخالف لهذه الأدلة. نعم.
ثم إنه سبحانه بيّن أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما، فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم، كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم، ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك.
هذا من المشاهد والبصر. الطير الأبابيل الذين خطبوا بالقرآن في بداية في مكة، كثير منهم شاهدوا ما جرى من الطير الأبابيل، وأيضا وهم أصحاب الأسفار والرحلات كانوا يشاهدون الحجر ويشاهدون أيضا قرى قوم لوط التي نزل فيها العذاب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. والسمع فبالأخبار التي تفيد العلم، كتواتر الأخبار بما جرى من قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القلزم. وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمرود، وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض، وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل. مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم.
صحيح، وهذا مما يتواتر ويعلم يقينا. فغرق فرعون في بحر القلزم جهة السويس، هذا غرق متواتر. غرق قوم نوح، أغرق الله أهل الأرض، وكذلك أيضا ما جرى لغيرهم. نعم.
فاشتراك البصر والسمع كما يشاهد بعض الآثار وتواتر الأخبار مما يبين الحال، كما تشاهد السفن ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح، كما قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون، وقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وكذلك يشاهد أرض الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال، ويعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك.
نعم، اجتمع النظر والعيان مع الخبر. فمثلا السفن التي تجوب البحار والأنهار، ما أولها؟ السفن نراها الآن، لكن هذه السفن ما أول من ركب السفينة؟ يأتي الخبر ليؤيد ذلك أن أولها سفينة نوح. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجأر لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فهنا اجتمع النظر مع الخبر. ومثله ما جرى للحجر من نقر البيوت داخل الجبال، فيجتمع النظر مع الخبر الوارد فيلتقيان فيدلان على ما أخبر الله عنه من نصر الرسل وتعذيب من كفر بهم. نعم.
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله، وأن أقواماً اتبعوهم، وأن أقواماً خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها، وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كأبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار مثل هؤلاء، فإن أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يحصي عدده إلا الله، ويدونونها في الكتب، وأهلها من أعظم الناس تديناً بوجوب الصدق وتحريم الكذب. ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل.
نعم، هذا أيضا إشارة إلى أنه ما ذكر في هذه القصص تواتر نقله، إن فيها الرسل أرسلوا وقوم خالفوهم والله نصر الرسل، هذا متواتر. قد يقول قائل طيب ما الدليل؟ نقول تواترها وتناقلها بين الأمم من أهل الديانات ومن غيرهم أعظم من ما هو متناقل ومتواتر، إن فيه كان في ملوك الفرس وكان في ملوك للرومان وكان في أناس مختصون بالفلسفة وأناس مختصون بالطب من اليونانيين وغيرهم، أرسطو، بطليموس، أبقراط، سقراط، كل هذه معروفة ولا أحد ينكر هذا نظرا لتواتر ما نقل في ذلك. فكذلك أيضا ما جاء عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إشارة مجملة إلى تدين أصحاب الديانات في الجملة بالصدق وعدم الكذب، فهذا دليل على أنه مثل هذا النقل لا يتواتر إلا إذا تحقق وجوده. وعلى كل فهذا الأمر من قبيل المحاججة لمن قد يعترض بشيء من الشك بالنسبة لمثل هذه القصص، وإلا فما جاء في كتاب الله من الإخبار عن قصص الأنبياء كاف في هذا. لكن السؤال، هل قصص هؤلاء الأنبياء كان فيه العبرة والعظة والدلالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى لمن لم يسمع بالقرآن الكريم أو لمن لم يؤمن به؟ نقول نعم، وهذا ما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية تقريره، ما أراد تقريره. نعم،
صلى الله عليكم. وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا، فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان، ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم، وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها. وأهل الكتابين قبلنا عندهم من التواتر بجمل الأمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع، وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا ومن بعض أمتنا، فهذا هو أقل بكثير مما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليونان والهند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك.
نعم، يعني هو يقول إن هذا النقل في الجملة كاف في الدلالة، وإن كان على التفصيل قد يقع الخطأ. يعني بمعنى أنه لما نقول يتناقله أهل الكتاب لا يعني أن كل ما نقله أهل الكتاب حق، مثل لما نقول سلفنا الصالح تناقلوا كثير من الأخبار لا يعني هذا أن كل ما نقل حق، قد يأتي في تفاصيلها ما هو خطأ. لكن الكلام على الدلالة في الجملة، الدلالة في الجملة، فالدلالة في الجملة لمعرفة سنة الله عز وجل في الأمم القائمة على نصر المرسلين دلالة على صدقهم، وتعذيب الكافرين أيضا دلالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا حق. إنما هل يمكن أن أهل الكتاب يتواطؤون على باطل؟ نعم، مثل صلب المسيح هذا باطل وإن تواطأ عليه النصارى، مثل عبادة المسيح وأنه إله هذا باطل وإن تواطؤوا عليه، لكن لا يمكن أن يكون كل ما نقله أهل الكتاب يكون باطل. فجاءت قصص الأنبياء مثلا عند أهل الكتاب وعند غيرهم موجودة، وهذا هو المقصود من هذا الأمر. نعم.
وما من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاء كما هو موجود في هذا الزمان في الكتب والألسنة إلا ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم أعظم مما يحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم، وهذا بين ولله الحمد.
نعم، وهذه خلاصة صحيحة. للأسف لما نأتي للمتأخرين بعد الهزائم الثقافية والفكرية وجدنا من لا يعترض على تاريخ اليونان ولا قصص ملوكهم ولا قصص الإغريق ولا قصص الفراعنة، ويعتبرونها من حقائق التاريخ، وفي المقابل يشككون في ما جرى في قصص الأنبياء مما جاء في كتاب الله أو في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد مثلا من يغرق في تصديق تاريخ الفراعنة، ليش؟ لأن أفكاره والعياذ بالله قومية فرعونية، وفي نفس اللحظة تجده يشكك فيما جاء في القرآن من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فللأسف الشديد يصدق الأخبار فقط لأنها أخبار جاءت من الكفار، ويشكك في الأخبار التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا شك أنه من الضلال والعدوان والانحراف. شيخ الإسلام هنا منصف، شيخ الإسلام يقول كما أنكم تصدقون الفرس والروم في الجملة ونحن معكم لا ننكر هذا في الجملة، أيضا ما جاء خبره من قصص الأنبياء يجب أن تصدقوه في الجملة، وفيه الدلالة على الأمر العظيم الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم.
صلى الله عليكم. ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة الكلام على هذه العقيدة المختصرة لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك، فإن هذه المقامات تحتمل بسطا عظيما، لكن نبهنا على مقدمات نافعة، فإن أكثر أهل الكلام مقصرون في حجج الاستدلال على تقرير ما يجب تقريره من التوحيد والنبوة تقصيرا كثيرا جدا، كما أنهم كثيرا ما يخطئون فيما يذكرونه من المسائل.
وهذا هو الغرض، يعني شيخ الإسلام يقول أنا ما أردت أفصل، مع أن تفصيل شيخ الإسلام في شرح الإصفهانية هو فيما يتعلق بهذه القضية، قضية المعجزة، هو من أفضل ما ذكره في كتب، ومع ذلك يقول أنا قصدي أن أشرح هذه العقيدة المختصرة للإصفهاني ولا أطيل، لكن لما كان المتكلمون يقعون في الأخطاء عند عرض الحجج في تقرير التوحيد أو في تقرير النبوة كما هو هنا في مسألة دلائل النبوة وغيرها، فلما كان هذا التقصير موجودا عندهم اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مناقشة مثل هذه المسائل وفي هذا النوع من الاستطراد. نعم.
صلى الله عليكم. ومن لا يعرف الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين والنهاية في دلائله ومسائله، فيورثه ذلك مخالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضع، ويورثه استضعافا لكثير من أصولهم، وشكًا فيما ذكروه من أصول الدين واسترابه، بل قد يورثه ترجيحا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين ونحوهم، حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا، في الظاهر متكلما يذب عن النبوات.
نعم، هذه الأسطر هي خلاصة الإشكالية التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية. للأسف لما خاض المتكلمون خوضا باطلا ووقعوا في الأخطاء في المسائل والدلائل، مشكلة تلقاها تلاميذهم على أن هذه غاية الغايات، مثل هذه المقالة إنه النبوة ما هي المعجزة التحدي، إذن كل إنسان يأتي بمعجزة خارق يتحدى ولا يعارضه أحد إذن هو نبي، ويظنون أن هذا غاية الدفاع عن الدين، وكذلك أيضا حديثهم في مسائل الإيمان والتوحيد وغير ذلك. وللأسف يولد هذا ما ذكره شيخ الإسلام الدين، أولا من تسلط الفلاسفة والصابئة والملاحدة، لأنه إذا كان هذا مذهب المتكلمين وهو خاطئ إذن مذهبه هو الصحيح، ويترك الحق الذي جاء به الرسل ورسخه السلف رحمهم الله تعالى. والسبب انتشار مذاهب المتكلمين والظن بأنها هي المذاهب التي تحاجج، وإلى يومنا هذا يستهينون بمذهب السلف ويقولون إن أئمة المتكلمين هم الذين استطاعوا أن يقفوا أمام الملاحد، وهذا غير صحيح. نعم لبعضهم جهود، لكن المشكلة أنهم وقعوا في الخلل في الدلائل ما أطمع فيهم المتفلسفة والملاحد. عليكم السلام. والشيء الآخر أيضا الذي صار من آثار ذلك بعد تسلط الزنادقة والفلاسفة والصابئين على المسلمين، هو أن يصبح الإنسان عنده ريب ما بين ما هو في داخله وما يقول به، ما هو في داخله عنده شكوك في دلائل الرسل، وما يعلنه يعلن أنه مسلم وأنه متبع ونحو ذلك، وهذا نوع من المرض يسببه علم الكلام. نعم.
السلام عليكم. حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقا، في الظاهر متكلما يذب عن النبوات. ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام، لأنهم بنوا أمرهم على أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال. وليس هذا موضع بسط هذا.
طيب، نقف عند هذا الحد، لأن تعليق الإمام أحمد هو صحيح. علماء الكلام زنادقة، لماذا؟ لأن يفتحون باب الزندقة، ولا بد يقع فيه نفسه غل. هذه كلمة خطيرة جدا. ما من إنسان يأخذ بعلم الكلام والفلسفة القديمة أو الحديثة أو نحو ذلك إلا يصبح في قلبه غل للإسلام، وهذا مشاهد من فلتات ألسنة هؤلاء، إما يطعن في الصحابة أو يطعن في السنة أو يطعن في الدلالة أو يطعن في التوحيد أو إلى آخره. نسأل الله السلامة والعافية بسبب أصولهم الفاسدة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.